فوصلنا إلى النقطة الخامسة من مستحبات المسألة 387، قال: ويستحب تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد. وفي الخبر أن أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه. المصنف هم حفظه الله كاتب هامش لي جو أنه عبد الله، عبد الكريم، عبد الرزاق، من الأسماء هذه، وأفضلها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم، بعد أفضل وأفضل من أسماء أفضل بقية أسماء الأنبياء، قال: وتلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني. ورد أنه بورك منزل فيه اسم محمد، صلى الله على محمد وآل محمد، بورك مجلس فيه اسم محمد، يعني فيه شخص اسم محمد، بورك مقام فيه شخص باسم محمد. أحاديث كثيرة وردت في فضل التسمية باسم النبي صلى الله عليه وآله. هذا جزء من المستحبات. قال ويكره أن يكنيه أبا القاسم. إذا سميت اسمك، يعني إذا سميت اسم ابنك محمد، فيكره أنه انكني أبو القاسم. هم سمينا محمد يعني باسم النبي، وهم ننطي الكنية مال النبي، لا يكره إذا كان محمد أصلا، بل قيل يحرم. سيجيكم إن شاء الله في بعض النصوص أنه لا يحرم تسميته أنه يسمى محمد ويكنى بأبي القاسم، لأنها من خواص النبي صلى الله عليه وآله. المهم المصنف يختار الكراهية وهو المشهور من المتأخرين، قال: كما يكره تسميته بأسماء أعداء الأئمة صلوات الله عليهم. واحد يسميه من أسماء أعداء الأئمة، يسمي شمر مثلا، يسمي يزيد، يسمي معاوية، يسمي يعني من هالأسماء هاي، هذول اللعناء الذين غصبوا الخلافة واستحوذوا على الإمامة وعادوا أهل البيت، قتلوهم وسموهم. إبالي أنا أعرف شخص اسمه سفيان، يعني واحد يسميه سفيان، موجودة هاي طبعا خصوصا في المغرب العربي، هالأسماء هاي مال يزيد وغيره، يعني تونس والجزائر وليبيا والمغرب، اكو وايج اسماء يعني يسمون. اي بل يعني هاي هي بالحقيقه مو اسم صريح للنبي صلى الله عليه واله، هاي هماتين تعتبر القاب او كنات يعني للنبي صلى الله عليه واله، ولكن الاسم الصريح هو احمد ومحمد يعني. اي بل اما مثلا مصطفى ومختار وغير، هاي اسماء كنيه، بس لكن احمد ومحمد وخصوصا اسم محمد صلى الله عليه وآله، هذا الاسم مبارك يعني بحد ذاته. يصير يبلي إذا باسم الإمام وكنية الإمام، يصير يعني واحد اسمه علي وإن كني أبو حسن أو أبو الحسن، يصير ما في إشكال، لا يكره يعني ماكو كراهة. بلي قال: ويستحب أيضا، هذا الاستحباب السادس، ويستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع. نحلق لرأس يوم السابع، ومو بس نحلق ليوم السابع، لا، وأكو بعد مستحب آخر اللي هو رقم 7، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. نصدق بقيمته، كم غرام هو هذا الشعر ماله، هذا يستحب أنه يتصدق بثمنه ذهبا أو فضة. ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعا آخر، وعلى صفة المشركين كانوا يحلقون جزء ويتركون جزء. اليوم احنا هماتين ابشركم شبابنا هماتين هذا الحفر ابو الطاسه وغيره، ومن فوق عالي ومن جوا كذا، هذا يعني للمواليد الحديثي الولاده هذا مكروه، لان هاي صفات لا، المولود اعم من الذكر والانثى، حتى الانثى يستحب لها. هذا الكلام اللي قلناه يعني اذا كان بالنسبه تقصدون لحلاقه الراس، يعني يحلق راسها ويتصدق بثمنه، يشمل الانثى ايضا. مساله 388، قال: هاي مستحبات بعد كلها، شنو والإكراه؟ يعني ها اي بلي، هذا مورد الكراهة تمام خاص بالله. طبعا احنا اكيد الكبار يعني مو بس مكروه، بل يحرم عليهم التشبه بالكافرين وحمل صفات الكافرين. اي يعني الان الحلاقات هاي اذا عدت بانها صفات للكافرين وغيرها من اهل الكفر، فاكيد يحرم، الا انه اذا ذهب يعني ذهب سماء الكافرين عنها فيجوز. طبعا كل شيء من باب مورد للشهرة هو محرم بحد ذاته. بلي مسألة 388، تستحب الوليمة عند الولادة. مستحب الوليمة عند الولادة، إذا ولد مولود نسوي وليمة، يعني نسوي عزيمة، وهي إحدى الخمسة التي سن فيها الوليمة. مستحبات الوليمة 5 موارد، من ضمنها هو عند ولادة المولود، كما أن أحد هذه الخمسة عند الختان. إذن ذكر 2 في هذا المورد، من الخمسة ذكر 2، وحدة عند الولادة ووحدة عنده الختان. قال ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها لا وليمة إلا في خمس. لا وليمة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لا وليمة إلا في خمس: في عرس، في عرس أو خرس أو وكار أو ركاز أو عذار. استنسرفكم يا هنذني، لا وليمة إلا في خمس: في عرس، بين هاي العرس الزواج يعني، أو في خرس، الخرس يعني النفاس إذا ولد مولود اللي هو موضوعنا لهذا الدرس. الخرس يعني النفاس، أولا العرس معروف، الخرس يعني النفاس. ثلاثة الوكار أو وكار، الوكار شراء الدار، واحد من يشتري دار هم يسوي على بمناسبة شراء الدار يسوي وليمة. اليوم بناء الدار هم نفس الشكل. أربعة الركاز، الركاز هو العودة من سفر الحج والعمرة مثلا، هو من سفر الحج خصوصا يعني، هذا يسموه الركاز. هذا الخامس، هم الإنسان من يجي من الحج يستحب له أن يولم وليمة ويدعو عليها المؤمنين. الخامس العذار، هذا اللي موجود، العذار هو الختان، يعني من يختنون الصبي يستحب لهم أنه يسوون وليمة، وهذا أيضا موضوعنا للدرس. إذن من ذن الخمسة العرس والخرس والوكار والركاز والعذار، اثنين نحن نستعمل اللي هو يا هو الـ 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 الخرس والعذار. الخرس المقصود به النفاس عند الولادة، والعذار اللي مقصود به الختان. واضحة أعزائي؟ افهموا معناه ولا تحفظوا، بس هذا الحديث فيه. أي بل بلي. قال كما أن أحدها عند الختان ولا يعتبر، أنا هاي ما أدري شنو عدي العبارة، ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة. هيش عندكم العبارة؟ يعني العبارة بيها شوية ركاكة إذا يعني تلاحظون. ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة، هو يستحب طبعا لا يعتبر في اليوم الأول، ولكنه تأخيرها يعني في الأيام الأولى. إيه بلي واضح على الوليمة، ولكن لا يعتبر في السنة الأولى، يعني يصير بالسنة الثانية والثالثة، يصير أسوي العزيمة مال الولادة والختان في السنة الثانية والثلاثة. ها أي شوفوا يعني العبارة يراد لها بعض التوجيه. بلي إيقاعها، مو قال ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة، لا، لو لا يعتبر إيقاعها في يوم الولادة فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، هذا تنسي. أما السنة الأولى المهم العبارة هي قابلة للتوجيه. والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع المولود الذكر طبعا أو قبل اليوم السابع فأولم وليمة في يوم الختان بقصدهما، قصد الولادة وقصد الختان، قال تتأدى السنتان، يصير عزيمة وحدة نحصل بيها من ذن الاثنين من الخمسة. مو قال لا وليمة إلا في خمس، أنا أسوي عزيمة هم بيوم الختان وهم يوم الولادة، إذا قدمت الختان أو أخرت عزيمة الولادة وهكذا. بل يسوها في مجتمعنا واردة يعني. مسألة 389، أي بلي خرس وعذار يجمعوهم، بلي تمام أحسنتي. مسألة 389، قال يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع. يستحب للولي اللي هو الأب خلينا نفترض أو الجد أن يختن المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته. قال ولا بأس، هاي أيضا فتوى، ولا بأس بتأخيره عنه عن اليوم السابع، يصير نأخر عن اليوم السابع فترة أسبوع شهر من القبيلة. ولكن سؤال، وهل يجوز له للولي تركه إلى أن يبلغ الصبي، أم يجب على الولي أن يختنه قبله قبل أن يبلغ الصبي فيعصي الولي، يعصي يعتبر عاصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ إذا الولي تعمد ترك ختان الصبي حتى بلغ، هم حرام علي الولي؟ لو لا، قال وجهان، وجه يقول يجوز تركه إلى أن يبلغ، والوجه الثاني لا يجوز تركه إلى أن يبلغ. قال أقواهما الأول، اللي هو شنو أقواهما الأول؟ يجوز للولي ترك الصبي إلى أن يبلغ، ما في إشكال، بس هنا الوجوب ورا ما بلغ الصبي رح يصير عليه من الوجوب، رح ينصب الوجوب على نفس الصبي. قال وإن كان الاحتياط في محله، اللي هو الختان قبل البلوغ. أسألكم والجميع يجاوبوني، هذا الاحتياط شنو، وجوبي لو استحبابي وليش؟ طبعا جوابكم صحيح وتام، أحسنتما. قال وإذا لم يختن الصبي، وإذا ما ختن الصبي حتى بلغ الصبي وجب عليه أن يختن نفسه، وجب على نفس الصبي الذي بلغ أن يختن نفسه، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن، حتى لو كان كبير في السن، ما لم يتضرر به، ما لم يتضرر بالختان. هنا عندي ملاحظة أيها الأعزاء، مسألة ختان الصبي الذكر، طبعا ختان الذكر واجب وختان الأنثى مستحب، يسموه خفض الجواري. بعد الآن في أعرافنا ما موجود ختن الجواري، خفض الجواري، لكنه أكو في بعض البلدان الإسلامية لا زالوا يسوون خفض الجواري. المسألة اللي أنا أريد أقولها إنه السبب والغاية من الختان أيها الأعزاء لا لأجل شيء إلا لأجل الطواف، على مود الطواف اللي بمكة، سواء كان الطواف لأجل الحاج، لأجل العمرة، طواف لأجل حج واجب مستحب، عمرة واجبة عمرة مستحبة، المهم الطواف ما يصح إذا الإنسان ما مختون، الذكر ما مختون. ها هي أما صلاة صحيحة، صوم صحيح، كل عبادات صحيحة، كل معاملات صحيحة، يجوز له الزواج حتى غير المختون، يجوز له الزواج، ما عندنا فيها أي إشكال. عندنا مسألة واحدة، الختان جاء لأجل الطواف مو أكثر من هذا. فالفقهاء تشوفوهم يقولون أن الختان واجب لغيره، إنه الختان لا يجب إلا لأجل شيء واحد، يجب لأجل الطواف في الكعبة المشرفة فقط، سواء كان الطواف لأجل الحج أو لأجل العمرة، الحج هذا واجب أو مستحب، العمرة واجبة أو مستحب. إذن الختان لا يجب بالنسبة للذكر إلا لأجل هذا الموقف، بقية عباداته كلها صحيحة، يصير يصلي. أكو عند الناس إنه ما يصير يصلي لأن ما مختون، لا مالها علاقة. أكو في بعض الأعراف وخصوصا في أعراف أهل العراق أنه لا يجوز للشخص غير المختون أنه مثلا يذبح دجاجة أو شاة، سامعيني بهيج مسألة، بالحقيقة ما لها علاقة، يجوز له أن يذبح، ما فيش، ما يجوز له يتزوج لأنه ما مختون ما مطهر، لا يصير، يصير يتزوج، ما عندنا فيه أي إشكال. لكن عندنا أمر واحد أنه لا يجوز له الطواف وهو غير مختون. أما حتى دخوله إلى مكة ما عندنا به إشكال، دخوله إلى مكة ما عندنا فيه إشكال، عندنا الطواف لا يصح منه إلا أن يكون مختونا بالنسبة للذكر. أي تم، أكو هيك كلام يعني في أعرافنا موجودة مثل هاي الأمور. ولذلك تشوف أغلب الفقهاء يقولون الختان واجب مو لنفسه، واجب لغيره، ولكن سماحة السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، الختان واجب لنفسه، يعني حتى الشخص اللي يقول أنا ما أروح للحج وما أوصل إلى مكة هم نقول له واجب عليك أنه تختن نفسك إذا كنت بالغ، وإذا ما بالغ واجب على الأب أو الجد، يعني على الولي. إيه هو شرط في صحة الطواف، هو هذا اللي احنا دنقوله، بس الطواف هو هذا النص اجهيش، نقتصر على المنصوص بالخصوص، احنا ليش نعديها الى بقية العبادات؟ النص اجي يقول لا يصح، يشترط في الطائف ان يكون مختونا، بعدين ليش اشترط بالصلاة، ليش اشترط بالصوم، ليش اشترط بالنكاح، ليش اشترط بالذباحة، لا كل ماكو داعي للاشتراط، تمام لولا، نقتصر على المنصوص بالخصوص. ها اي تمام، رأي سماحة السيد السيستاني ان الختان واجب لنفسه، حتى الشخص اللي ما رح يروح للحج ويقطع ويجزم يقول أنا ما رح للحج سواء عاصي أو ما متمكن ما أوصل إلى مكة، نقول له أيضا يجب عليك أنه تختن. على لمن يقلد سماحة السيد السيستان، أكو بعض الفقهاء يقولون لا، واجب مو لنفسه لغيره. خلينا نأخذ هاي المسألة ونختم بها. بلي، مسألة 390، قال الختان واجب لنفسه مع أنه كل العبادات تصح من نعد الطواف. قال وشرط في صحة الطواف، وهذا الطواف واجبا كان أم مندوبا، بغض النظر الطواف واجب مندوب، كل إذن لا يصح الطواف بدون هذا، عدا طواف الصبي غير المميز، هذا مورد استثناء. طواف الصبي غير المميز اللي مو هو يطوف وإنما الذي يطوفه وليه، أكو صبي غير مميز هو يطوف إذا عمره 7 سنوات 8 هو يطوف، وإذا لا بعد بالقماط لا زال في القماط فهذا مو يطوف، هو يطوفه وليه، أبوه اللي عمره سنة مثلا أو أكثر من سنة أو أقل من سنة بشوية، فهذا ترى الولي اللي يطوفه، هذا مورد استثناء يجوز له أن يطوف العفو يجوز أن يطوفه وإن لم يكن مختونا. قال المصنف ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزءا لحج هذا الطواف لأجل الحج أو لأجل العمرة الحج واجب أم مستحب العمرة واجبة أم مندوبة مستحبة. قال وليس الختان شرطا في صحة الصلاة الختان مو شرط في صحة الصلاة ما لها علاقة. قال وليس الختان شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات. إذا نقتصر على المنصوص بالخصوص في السنة لكن الأولى شلون نوجه كلمة الأولى شلون يعني تحليلكم لكلمة المهم السعي مهم فد مهمة هي أما السنة وأما السنة يعني باعتبار أنه العبارة ها تمام لأنها سنتان يعني تقصد اي تتكيف العبارة بها بهالعبارة تصح تمام تنسجم السنة الاولى والسنة الثانية بلس تمام كلامكم بمحل بلي الوقت اعتقد نفذ ولكن نقدر ناخذ هاي المسألة ايضا لو سمحتم لان هي كلها مستحبات ما بها بعض صعوبة. قال الظاهر ان الحد الواجب في الختان ان تقطع الجلدة الساترة للحشفة الحشفة اللي موجودة فوقها جلدة رقيقة هاي تقطع هي هاي الجلدة تقطع الغلفة يسموها إذا انقطعت يسموه هذا مختون مو إلا تنقطع كلها حتى لو جزء من عدها المهم تبين الثقبة اللي موجودة في الحشفة كافي هذا. قال تقطع الجلد الساتر للحشفة المسمات بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها بشرة الحشفة وإن لم تستأصل تلك الجلدة حتى لو ما تنقطع كلها المهم جزء من بشرة الحشفة تبين والثقبة تبين كافي هذا ولم يظهر تمام حتى لو لم يظهر تمام الحشفة هم يصوح. وبالجملة يجب قطعها قطع هذه الجلدة اللي يسموها الغلفة بمقدار لا يصدق عليه الأغلف بعد ما يسموه أغلف مبين أنه هذا مختون ولا يجب القطع أزيد من ذلك. إذن الضابطة شلون نعرف أنه هذا قال الضابطة عرفية واضحة أعزائي. بعد عندنا وقت وهم نقدر نأخذ هالمسألتين القصيرات يعني أطمع أنه أنا أكمل حتى نوصل إلى مطلب جديد. قال لا بأس بكون الختان يعني احنا نسميه مطهرشي بتعبيرنا في العراق يسموه مطهرشي لا بأس بكون الختان كافرا حربيا او ذميا مو مانع احنا ما نشترط ان يكون اللي راح يختن هذا الصبي هذا المولود ان يكون مسلما لا يصير كافر حربي او ذمي فلا يعتبر فيه الاسلام لا يشترط فيه الاسلام. عندي تعليقة على هاي بس بعدين خلي أكمل هاي المسألة وأرجع على التعليقة. قال في مسألة 393 لو ولد الصبي مختونا ولد هذا المولود وما عنده هذه الغلفة ما عنده هذه سقط الختان بعد ما واجب عليه الختان اللي هو مختون وأكو هيك أطفال يجون هم مختونين وأن استحب إمرار الموسى على المحل على محل الحشفة لماذا؟ قال لإصابة السنة حتى يدرك السنة من باب المستحب أنه الإنسان إذا هو ولد مختونا أنه نجري الموس بس هيك نمرر الموس على مكان الحشفة حتى نحصل على الثواب والأجر لا أكثر ولا أقل. مسألة 394 يأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.